بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين.
آمين.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: كتاب القضاء، إلى أن قال: باب آداب القاضي.
بسم الله الرحمن الحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. بعد أن ذكر رحمه الله شروط القاضي، ناسب أن يذكر آدابه، وهي نوعان: آداب واجبة وآداب مستحبة. وعرفت هذه الآداب بالنظر إلى النصوص الخاصة وإلى أصول الشريعة العامة. والآداب جمع أدب، والفعل أدب أو أدب إذا صار أديبا في خلق أو في علم. والأدب الأصل في اللغة أنه بمعنى الجمع، لأنه يجمع الناس إلى المحامد. وهذه الآداب هي الآداب التي تحمل القاضي على العدل، وتحفظه عن الجور. ومنها ما هو جبلي، ومنها ما هو مكتسب، فما فاته منها اكتسبه. وقد دل على أن الأدب يكتسب قوله صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل فقال: أوصني. قال: لا تغضب. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. فدل على أنه يستطيع أن يحمل نفسه على ترك الغضب. وفي البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يستعفف يعفه الله، من يطلب العفاف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فالصبر من الآداب، وقد يكتسبه. فقوله رحمه الله: باب آداب القاضي، أي سأذكر لك هنا جملة من الآداب التي ينبغي للقاضي أن يتحلى بها وأن يراعيها في قضائه وفي مجلسه. نعم.
أي أخلاقه التي ينبغي له التخلق بها.
والأخلاق هي اختيار الفضائل وترك الرذائل، هذا الأصل فيها، أن يراعي الفضائل ويترك الرذائل. والأخلاق هي صورة الباطن، كما أن الخلق هو صورة الظاهر. وإنك لعلى خلق عظيم، يعني صورة الباطن عظيمة كصورة الظاهر، له صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ينبغي أن يسن أن يكون قويا من غير عنف، لئلا يطمع فيه الظالم، والعنف ضد الرفق.
هذه أول الآداب. وقول الفقهاء: ينبغي أي يسن أو يستحب، لأنه يجب، يعني يستحب له أن يكون قويا، فإن القوة هي أحد ركني الولاية، فإن الولاية الكاملة تقوم على ركنين: القوة والأمانة. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال العفريت لسليمان عليه السلام: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. فالقضاء ولاية، فيكون قويا لكن من غير عنف. فالقوة لئلا يطمع فيه الظالم، وترك العنف، وهذه صفة سلبية، القوة ثبوتية، وترك العنف
حتى لا يهابه المظلوم ويتقاعس عن أخذ حقه عن طريقه. قال: والعنف ضد الرفض، هذا التعريف بالضد.
نعم.
والرفق هو اللين. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. لكن إذا رأى أن لينه يكون يؤول إلى ضعف وإلى تضييع الحقوق فإنه لا ينبغي.
نعم.
لينا من غير ضعف.
من غير ضعف، والضعف المذموم في القاضي ضعفان: ضعف علم وضعف إمضاء. فقد يكون عنده علم لكن ليس عنده قوة إمضاء الحكم والبيان للخصوم. والضعف يكون إما لعجز فيه أو لغلبة الرفق عليه، وهذا مذموم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والذي يظهر أن الرفق واللين كان غالبا عليه، قال: إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. لما رأى فيه رضي الله عنه وأرضاه من الضعف عن حمل هذا. لينا من غير ضعف، لماذا؟
لئلا يهابه صاحب الحق.
نعم.
حليما.
نعم.
لئلا يغضب من كلام الخصم.
والحلم ضده الطيش، والحلم زينة العلم وجماله كما قال ابن القيم. حليما لا يطيش ولا يستخفه الجهال، بل يتصبر كما قال سبحانه وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فيصبر على جفاء الخصوم، خاصة من يأتي من البوادي، ويصبر أيضا على حماقة الحمقى، فإن القاضي يتعرض للخصم الغضوب والعجول والجاهل، فيتصبر مع هؤلاء، لكن من غير ضعف كما تقدم. نعم.
ذا أنا أي تؤدة وتأن،
أي تؤدة وتأن، لئلا تؤدي. نعم.
لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي،
هذا المقصود بالأناة، لأنه إذا تعجل قد يحكم بغير الحق ويتعرف على الناس. ذكرنا فيما تقدم ما نقل عن الإمام أحمد في ذكره لشروط المفتي: أن يكون ذا معرفة بالناس لا يستعجل، والعجول قد يسارع إليه الخطأ. نعم.
وذا فطنة.
نعم.
لئلا يخدعه بعض الأخصام،
وإلا كان فساده أعظم من إصلاحه. إذا كان الخصوم يخدعونه فإنه لا يستقيم له الحكم. وقد ذكر الله عز وجل وأشار إلى هذه الفطنة التي وهبها لسليمان عليه السلام، قال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، أثنى على سليمان واعتذر لداود عليهما السلام. فالقاضي يتفطن في حيل بعض الخصوم يتفطن أيضا لتلبيسهم بالأدلة أو بالدعاوى. وكان في تاريخ الإسلام قضاة في غاية الفطنة، وحفظت لهم مشاهد يستفيد منها قضاة اليوم، منهم إياس بن معاوية رحمه الله تعالى، فإنه كان ذا فطنة عجيبة في معرفة الخصوم وما يؤول إليه بعض أقوالهم. ولذا نقل أن رجلا استودع آخر صرة فيها دنانير، ثم تركها عنده مدة طويلة وصلت إلى 15 سنة، ثم جاء يطالبه، وفي خلال هذه المدة طمع المودع في الدنانير فحل السرة من أسفلها، لم يحل العقدة وإنما نقبها من أسفل وأخرج الدنانير ووضع بدلا عنها دراهم من الفضة ثم أغلقها، فجاء هذا يطالبه فأخذ السرة فتحها في بيته وجد أنها دراهم وهو أودعه دنانير. تخاصم إلى إياس رحمة الله تعالى عليه، فقال إياس للمدعي: منذ متى أودعته؟ قال: من كذا وكذا من السنين. فحل السرة فوجد الدراهم رحمه الله، فإذا هي مضروبة قبل سنتين، مضروبة التاريخ الذي عليها قبل سنتين، وأقر ذاك، قال: أكذلك أودعك قبل كذا وكذا سنة؟ قال: نعم. فوضع فيها دنانيرا حديثة. فهذا من الفطنة، من فطنة إياس رحمة الله تعالى عليه. ونقل عنه أو عن غيره أن شخصا استودع آخر مالا ثم أنكره، فتداعي عند القاضي، قال: أين أودعته إياها؟ قال: عند الشجرة الفلانية في مكان كذا. قال: اذهب إلى الشجرة وابقى أنت للمدعى عليه. فبقي عنده واشتغل القاضي بالقضاء، ثم التفت إلى المدعى عليه قال: أترى أنه وصل الشجرة؟ قال: نعم. فعلم أنه يعلم الشجرة وأنه أودعها عند تلك الشجرة. هذه هي الفطنة التي أراد المصنف رحمه الله أن يشير إليها. ذكر أيضا عن إياس رحمه الله أن المدعى عليه قال: والله ما له عندي شيء. حينما يقول ما له عندي شيء يحتمل النفي ما له، ويحتمل أن يكون حذف عاملا، يعني أخذت ماله عندي، ما له، فتكون المال ليست موصولة وإن مال. فقال: لا، احلف أن ليس له عندك من شيء. فأبى أن يحلف، فعلم أن المدعي صادقا. فالمقصود بالفطنة أن يتنبه لتحايل الخصوم في ألفاظهم وفي دعاواهم أو في ما يلبسون به عليه. نعم.
ويسن أن يكون عفيفا،
يعني عن الحرام وعن السباب والشتام، هذه معنى العفة. نعم.
بصيرا بأحكام من قبله،
من قبله من القضاة، يعني حتى ينظر هل في المسائل إجماع أو ليس كذلك، هل استقر العرف في هذا البلد على أمر معين يحكم وفق هذا العرف. نعم.
ويدخل يوم اثنين أو خميس أو سبت،
هذا إذا ولي على بلد ثم سافر إلى ذلك البلد، فيستحب له أن يدخل في أحد هذه الأيام الثلاثة، وليس فيها أثر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عن أحد من أصحابه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم دخل من تبوك حينما قدم من تبوك يوم الاثنين فهو على سبيل الاتفاق، ليس بالضرورة أن يكون هذا اليوم فاضلا، فيدخل في أي يوم من الأيام إلى البلد التي ولي فيها. نعم.
لابسا هو وأصحابه أجمل الثياب،
هذا دلت عليه الشريعة، الأخذ الزينة في مجامع الناس، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم، ورعاية لهيبة المنصب حتى يجعل لمنصبه هيبة عند الناس ولا يتطاول عليه الخصوم. نعم.
ولا يتطير،
لا يتطير بمرئي ولا بمسموع ولا بمشموم، حينما يقدم البلد فيرى غرابا فيتطير أو يرى شيئا في، بل السنة أن يتفاءل. ولذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفال، فيتفاءل. قال: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة. فإذا سمع كلمة طيبة تفاءل بها، وأما إذا سمع كلمة خبيثة فإنه يعرض عنها، ولذا قال: وإن تفاءل فحسن.
وليكن مجلسه في وسط البلد،
يعني مجلسه للقضاء يعد هذا إن اتخذه هو، وإن وضع له فالوالي الذي ولاه هو الذي يراعي هذا حتى يعدل بين الخصوم إذا أتوه، فيأتونه من مسافة واحدة، هذا من العدل، لكن على حسب الإمكان. وإذا كان القاضي لقرى فإنه يتوسط هذه القرى، هذا أيضا من العدل.
إذا أمكن ليستوي أهل البلد في المضي إليه وليكن مجلسه فسيحا،
نعم،
لا يتأذى فيه بشيء،
أو لا تستقيم أيضا، نعم،
لا يتأذى فيه بشيء،
يعني من حر أو برد أو مطر،
نعم، ولا يكره القضاء في الجامع،
لا يكره عند أكثر العلم أن يتخذ الجامع مكانا لفصل الخصومات والقضاء. وخالف الإمام الشافعي رحمه الله فقال يكره، لأن القاضي يستقبل الحيض ومن به جنابة، وهؤلاء لا يدخلون المسجد، وقد ترتفع الأصوات والتكاذب والتشاتم في الجامع، فيكره أن يقضي بين الناس في المسجد. والصواب أنه يجوز ولا يكره، لكنه لا يستحب، لكن لو قضى في المسجد أو جعل المسجد مكانا للقضاء فإنه جائز. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كما في حديث كعب بن مالك حينما تخاصم هو ورجل مع رجل في مال حتى ارتفعت أصواتهما، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحجرة ودخل المسجد وأشار لكعب رضي الله عنه هكذا، يعني ضع الشطر من المال عن هذا ليوفيك، قال نعم يا رسول الله، قال قم فقضه، هذا قضاء وإصلاح في المسجد، وهو في الصحيحين. كذلك روي عن الصحابة رضي الله عنهم عن عمر وعثمان وطائفة من السلف كالقاضي شريح والحسن وغيرهم أنهم قضوا في المسجد. وأما الحيض والجنب فإنهم يوكلون من يقاضي أو يتقاضى عنهم.
ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر
إلا إذا احتاج إليه، إذا ازدحم الناس اتخذ حاجبا ليرتبهم ويعرف الأسبق من المتأخر، وإلا في الأصل أنه لا يتخذ حاجبا يحتجب به عن الناس، فإن الناس كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، كل من أراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد بينه وبينه حجابا إلا إذا كان في بيته فإنهم يستأذنون عليه. وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عمر ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته، فلا يفعل هذا إلا لحاجة كما ذكرنا. قال إلا
في غير مجلس الحكم،
يعني في بيته له أن يتخذ الحاجة حتى لا يدخل عليه الناس في مثل هذه الحالة. نعم.
ويجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه،
ويجب إجماعا، هذا بإجماع العلماء، العدل واجب، أن يعدل بين الخصمين في لحظه يعني في النظر، فلا يصوب نظره في أحدهما فيظن الآخر أنه يميل إليه، أو يصعد يشخص بصره فيه فيظن أنه عدو له ويهابه فلا تستقيم حجته، فيعدل في لحظه وفي لفظه، لا يتكلم مع أحدهما أكثر من الآخر، ولا يسأل أحدهما عن أهله ولا عن ماله ولا عن ولده، لا يدخل في غير ما أتوا إليه من القضية. كذلك في المجلس لا يرفع أحدهما على الآخر. نعم.
ومجلسه ودخولهما عليه،
فيدخلان سويا. ماذا لو ضاق الباب؟ قال العلماء يقرع بينهم، وهذا من تحريهم للعدل. لا يدخل أحد الخصمين قبل الآخر، فإن هذا يحدث في قلب الآخر شيئا، لأنه يظن أنه دخل عليه ولقنه الدعوة، فإن سيأتي في من أداب القاضي ألا يلقنه الحجة ولا كيفية الترافع، بل يسكت عنه هو الذي يدعي بنفسه. نعم.
إلا مسلما مع كافر فيقدم دخولا ويرفع جلوسا.
نعم، لعدم التساوي كما قال الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أي كافرا. أما إذا كان مسلمين وأحدهما فاسق فيسوي بينهما لاستوائهما في الإسلام. فبعض الفقهاء جوز له أن يرفع الكافر، عفوا، أن يرفع المسلم على الكافر وأن يقدمه في الدخول.
وإن سلم أحدهما رد ولم ينتظر سلام الآخر
لوجوب الرد، هذه من المستثنيات، وجوب الرد على الفور، رد السلام واجب. يا أيها الذين آمنوا إذا حييتم بتحية وإذا حييتم بتحية فحيوا، فالرد واجب والابتداء مستحب. فإذا بدأ أحدهما بالسلام قبل الآخر رد عليه، لأنه ملتزم للنص. نعم.
ويحرم أن يسار أحدهما.
نعم، أن يتكلم معه في السر أو في الخلوة التي للقاضي. نعم.
أو يلقنه حجته،
لأنها إعانة له على خصمه.
نعم. أو يضيفه
في بيته أو في مجلس القضاء، يعني ولو بماء أو قهوة أو تمر، لا يقدم لهذا ولهذا إلا إن قدم لهما.
نعم. أو يعلمه كيف يدعي.
نعم. حتى لا يكسر قلب خصمه. نعم.
إلا أن يترك ما يلزمه ذكره في الدعوة.
نعم، كشرط عقد أو سبب إرث أو وصف سرقة، يسأله كيف سرق المال، فهذه يستعين بهذا البيان القاضي على الحكم. قد يدعي إرثا عند آخر فيسأله ما وجه القرابة، لأن الإرث لا يكون إلا بسبب من أسباب من أحد أسبابه الثلاثة: النسب أو النكاح أو الولاء. فيسأله ما وجه مطالبتك بالإرث، فيقول لي بيني وبينه نسب، ثم يسأله عن أن النسب هذا، يستفصل حتى يتبين له أنه كذلك أو ليس كذلك. لكن له قبل الحكم أن يشفع وأن يصلح بينهما، أن يشفع شفاعة حسنة قبل الحكم، والصلح مقدم على الحكم لما فيه من رضا المتداعيين.
وينبغي أن يسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب.
هذا في عصر المصنف رحمه الله، في عصر صاحب الأصل الموفق رحمه الله، ذكر هذا حتى في المغني. الأصل، أصل الزاد، ما هو؟ المقنع للموفق من قدامه، ذكر هذا أنه يستحب للقاضي أن يحضر معه فقهاء المذاهب الأخرى فقيها، إن كان القاضي حنبليا أحضر حنفيا وشافعيا ومالكيا ليشاورهم وليصدر حكمه عن بينة تامة. وبعض الفقهاء كره هذا، لأنه قد يحصل تنازع بين القضاة واختلاف ويتشوش الخصوم، والمقصد من القضاء هو فض الخصومات. لكن له ولو لم يحضروا أن يؤجل الحكم وأن يشاورهم في غير مجلس القضاء. لكن لو حضروا وكانوا في المختصر أو في الخلوة ورجع إليهم وسألهم وتبين منهم فلا بأس. نعم.
وأن يشاورهم فيما يشكل عليه إن أمكن.
نعم.
فإن اتضح له الحكم حكم وإلا أخره.
نعم. يعني بعد المشاورة إذا اتضح له الحكم وإلا أخره حتى ينظر، يشاور غيرهم أو ينظر في كتب أهل العلم أو يستشير أهل الخبرة أو يسأل أهل العرف.
لقوله تعالى:
قد فعل هذا الصحابة رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما سئل عن الجدة شاور فيها وسأل عمر رضي الله عنه عن إملاس المرأة ما الذي يجب فيه؟ نعم.
لقوله تعالى: وشاورهم في الأمر. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا.
نعم، قضاء الغضبان منهي عنه بلا خلاف كما قال الموفق. وهذا النهي اختلف فيه هل هو للتحريم أو للكراهة، ففي المذهب عندنا كما هو نص المصنف وهو قول عند المالكي يحرم القضاء وهو غضبان إذا كان الغضب كثيرا، فإن الغضب على ثلاث درجات: غضب مستطير وهو أشده، فهذا الذي فيه الذي نص على تحريم القضاء فيه، وغضب يسير يجوز القضاء فيه اتفاقا، الغضب اليسير الذي لا يخرجه عن طوره ولا يغيب ذهنه عنه معه، وغضب متوسط يقع الخلاف فيه هل يلحق بهذا أو بذاك. وقال الحنفية والشافعية يكره أن يقضي وهو في حال الغضب، لكن لو قضى فقضاؤه صحيح. واستدل المصنف بحديث أبي بكرة. نعم، قال:
لخبر أبي بكرة مرفوعا: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه.
أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه الثقفي تكنى بأبي بكرة لأنه تدلى ببكرة بعد حصار الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسترق، ثم اعتقه عليه الصلاة والسلام وأسلم وحسن إسلامه، وكان له ذرية صالحة منهم عبد الله كان ابنا له ولي القضاء على سجستان، فكتب له كتابا، كتب أبوه له كتابا ألا يحكم بين اثنين وهو غضبان. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضين حاكم سواء كان مولا أو غير مولا وهو بين اثنين وهو غضبان، بين اثنين وهو غضبان. وهذا هو حجة أصحاب هذا القول، القول بالتحريم، والأصل في النهي هو له أي للتحريم. ومن جوز القضاء حال الغضب استدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه غضب وقضى في قصة تقاضي الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع الأنصاري، فإنه صلى الله عليه وسلم حكم قال: اسقي الزبير، تخاصم في الماء قال: اسقي يا الزبير، فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يعني تقضي له لأنه ابن لعمتك، فإن الزبير ابن لمن؟ لصفية بنت عبد المطلب رضي الله تعالى عنها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: قضى قضاء آخر، اسقي الزبير حتى تبلغ الجدر، يعني حتى يبلغ الماء أعلى الأحواض، ثم أرسل، فإن فوفاه حقه وقضى عليه الصلاة والسلام مع 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 وجود الغضب. وكانت خصومتهما في إحدى شراج الحرة في المدينة، والحديث رواه الجماعة. لكن أجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ولا يقضي إلا بالحق ولو حال غضبه، بخلاف غيره من القضاة، فلا يجوز له حال الغضب سواء أغضبه الخصوم أو أغضبه غيرهم، فإنه لا يقضي على وهو على هذا الحال لورود النهي.
أو وهو حاق.
شرع رحمه الله في الحاق غير الغضب به، فالنص جاء عن الغضب، والفقهاء الذين يقولون بالقياس قاسوا عليه كل ما يشغل فكره عن إصابة الحق، وبعض أهل الظاهر له جمود على النص، قال: يقضي في أي حال كان ولو كان حاقنا أو في شدة جوع أو في شدة برد أو خوف، لأن النص إنما جاء في الغضب، وهذا بعيد عن الفقه، عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن القصد الذي قصده صلى الله عليه وسلم من هذا النهي. فألحق به رحمه الله الحاقن، وهو الذي احتبس فيه البول أو الغائط، لا يقضي على هذا الحال، ولذا نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلي لأن الذهن ينشغل إذا كان محتقنا ببول أو بغائط، لا إلى مرتبة أهل الطمأنينة والخشوع في الصلاة، فكذلك لا يصل إلى هذه المرتبة في الحكم والقضاء، فإن القضاء يفتقر إلى النظر في الدعاوى والبينات والشهود. نعم.
أو في شدة جوع أو في شدة عطش.
نعم.
أو في شدة هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج،
كل هذا إلحاق بالغضب، لكن يحرم على القاضي أن يتخذ هذه الأعذار وسيلة إلى ترك القضاء فيتغيب عن المحكمة أياما لأنه كسول، ما يحرم عليه هذا، وما يأخذه من رزق يكون محرما عليه أنه احتبس عن حاجة الناس، فيدفع عن نفسه الملل والهم والكسل والنعاس والبرد ويحتاط حتى يخرج إلى الناس على أكمل حال. أما أن تتخذ السنة وسيلة إلى تضييع حقوق الناس فهذا من الأمور المحرمة، وقد يكون من القاضيين اللذين في النار والعياذ بالله، الذي ضيع الأمانة. فإن الناس يشتكون من أمثال هؤلاء الذين يأتي الخصوم على مواعيدهم ولا يجدون القضاة، يغيب أياما بسبب الهم من عرض له أو ملل أو كسل أو غلبة نوم، ومما يفعله أيضا بعضهم التأخر عن مجلس القضاء، فلا يأتي إلا متأخرا قبيل الظهر حتى يتشبع من النوم ليقضي وهو، فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك، يحتاط بالنوم في الليل ليأتي إلى مجلس القضاء الذي وجب عليه بنص التولية أن يأتي إليه،
لأن ذلك كله يشغل الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب، فهو في معنى الغضب. وإن خالف وحكم في حال من هذه الأحوال فأصاب الحق نفذ حكمه.
إن حكم وهو غضبان فله حالتان، إما أن يصيب الحق فينفذ الحكم لأن القصد هو إيصال الحق لأهله، وإن لم يصيب الحق فإن الحكم لا ينفذ بل يبطل وينقض. نعم.
لموافقته الصواب.
نعم.
ويحرم على الحاكم قبول رشوة،
وهذا بإجماع المسلمين، يحرم عليه قبول الرشوة. الرشوة مثلثة الراء، رشوة ورشوة ورشوة، وهي مأخوذة من الرشاء وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء من البئر، فهذا يتوصل بالرشوة إلى الباطل، فهي محرمة وملعون دافعها وآخذها على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء طلبها أو وهبت له، سواء طلبها ابتداء أو أهديت له، وأخذها محرم لأمرين، للنص وللإفساد، فإنها سبب من أسباب فساد القضاء، وكذا يحرم أخذها في سائر الولايات ومصالح المسلمين كما في البلديات والكهرباء وغيرها، تحرم على الآخر وتحرم على الدافع، وهما ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مسند أحمد زاد معهم ثالثا وهو الرائش الذي وسيط بينهما، لأنهم يتحايلون على دفع معرة الرشوة بوسيط بينهما، كل هؤلاء الثلاثة ملعونون والعياذ بالله لما يحصل بفعلهم من الفساد، ويحرم دفعها ولو كان الدافع محق، ولو كان الدافع محقا، لأن هذا يفسد القاضي، ومراعاة مصلحة القضاء أولى من مراعاة مصلحة الشخص. بعض فقهاء المذهب نص على جواز الدفع وتحريم الأخذ إذا كان الدافع محقا يتوصل إلى حقه، إذا علم أنه لا يتوصل إلى حقه إلا بالدفع جاز له وحرم على الآخذ، لكن هذا فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز، لأن القاضي هذا سيأخذ من هذا المحق وغدا سيأخذ من المبطل، وقد يأتي محق لا يستطيع الدفع فيفوت حقه، فالواجب أن تصل الحقوق إلى أهلها دون رشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، ما استثنى، والمرتشي الآخذ، ولم يستثني، لم يستثني الراشي الذي يدفع لأخذ حقه، فيتوصل لحقه بالطرق الشرعية، فإن فاتته فالخصومة ستعاد يوم القيامة، يصبر ولا يدخل تحت اللعنة والعياذ بالله. والرشوة هي من السحت، قال الله عز وجل عن اليهود: سماعون للكذب أكالون للسحت، والعياذ بالله. نعم، وهي من أكل أموال الناس بالباطل.
نعم. لحديث ابن عمر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذا يحرم على القاضي قبول هدية،
قبول الهدية، وهي في معنى قد تصل إلى الرشوة، خاصة إذا كان الدافع مترافعا عنده أو علم أنه سيترافع عنده في قضية ولو بعد حين، فيحرم عليه أن يقبل هديته. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من الأزد في ولاية يقال له ابن اللتبية، فلما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام عليه الصلاة والسلام وخطب في الناس وقال: ما لي أبعث أحدكم فيأتي فيقول هذا لكم وهذا لي، هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة ببعير له رغاء أو ببقرة لها خوار أو بشاة تيعر، يعني يأتي بها على رقبته كالغلول والعياذ بالله، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم رفع يديه إلى السماء، اللهم أصبعه إلى السماء، اللهم بلغت، اللهم بلغت، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. هذا على جاء دفع له لابن اللتبية رضي الله عنه على وجه الإهداء، مع ذلك استعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فلا يقبل الهدية من أحد، من أحد. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، رواه أحمد.
نعم. ولو لم يكن للمهدي خصوم عنده في وقت الإهداء، لأنها قد تأتي، قد تأتي. نعم.
إلا إذا كانت الهدية ممن كان يهاديه قبل ولايته، إذا لم تكن له حكومة
فلا تحرم، لكنها تكره، يكره أخذها بهذين القيدين: كان يهاديه يعني يتبادل معه الهدايا من قبل الولاية، والشرط الثاني إذا لم تكن له حكومة، إذا لم تكن له حكومة. الحكومة الخصومة، يعني قضية، لما نسميها اليوم قضية. نعم.
فله أخذها كمفتن،
كمفتن، كما يجوز للمفتي أن يقبل الهدية. والورع عن هذا لأن هذا الذي كان يهادي قد يقع له حكومة أو قضية عنده فتؤثر في قلبه الهدية. كذلك لا يستثنى القريب ولو كان لا يحكم له، فإن القاضي لا يحكم لذي رحم محرم عليه، فلا يقبل الهدية منه لأنه لن يحكم له، لأنه قد يحكم عليه فيمتنع من الحكم عليه بسبب الهدية، يعني لا يقبلها من أبيه ولا من عمه ولا من أخته، لأنه قد يحكم عليها ولن يحكم له. لا يجوز، كما لا يجوز أن يشهد لأبيه، لا يجوز له أن يحكم لأبيه في قضية، فإذا قامت بين أبيه وبين غيره خصومة يتخاصمان عند غيره، فكونه لا يخاصم عنده لا يبيح له أخذ الهدية منه حتى لا يتأثر بها. وفي هذا، في هذا خلاف، لكنه قد يحكم، يجوز له أن يحكم على أبيه أو يحكم على أخيه، يحكم عليه بتعزير أو يحكم عليه بقصاص أو يحكم عليه بتغريم أو بنحو ذلك، فالامتناع عن قبول الهدية من الجميع هو أولى. نعم.
قال القاضي: ويسن له التنزه عنها،
يعني عن قبولها ممن كان يهاديه، ولذا قلنا تكره. نعم.
فإن أحس أنه يقدمها بين يدي خصومة أو فعلها حال الحكومة حرم أخذها في هذه الحالة.
نعم، رجعت إلى مرتبة التحريم. نعم،
لأنها كالرشوة.
نعم،
ويكره بيعه أو شراؤه إلا بوكيل لا يعرف به.
بيعه وشراؤه لو حالة أن يبيع ويشتري في مجلس القضاء فهذا يكره ولا يحرم بإجماع، لا يحرم عليه أن يبيع ويشتري سواء في مجلس القضاء أو في السوق، لكن يكره. لماذا؟ لأن الباعة سيحابونه، فإذا حاباه التاجر الفلاني ثم رفعت له قضية عنده حاباه في القضاء، فيكره له أن يبيع ويشتري بنفسه، ويكره له أن يوكل معروفا بل يوكل مجهولا لا يدرى أنه يشتري أو يبيع للقاضي، لأنه إذا عرف أن هذا وكيل للقاضي حاب الناس الوكيل وأخبر الوكيل القاضي، ثم إذا كان له خصومة حابه القاضي في الحكم وتأثر، فإن الناس يستعبدهم الإحسان، الإحسان يستعبدهم ولو كانوا قضاة، فيتورع هو ويتورع الناس أيضا عن معاملتهم، عن معاملتهم حتى لا يتهموا في دينهم. ولذا حينما خرج أبو بكر رضي الله عنه بعد التولية لطلب الرزق فرض الصحابة رضي الله عنه له قوتا كل يوم قدر نصف شاة فيما يحضرني، وتفرغ رضي الله عنه وأرضاه للولاية العامة والخاصة، ولاية الصلاة ولاية القضاء ولاية الإفتاء ولاية الحكم. كذلك شرطه عمر رضي الله عنه على شريح لا يكثر الأخذ والعطاء في الأسواق بين الناس، ولأن هذا يسقط هيبة القضاء. كيف يحصل على ما يحتاج إليه من يوكل أو يشتري له أولاده؟ نعم،
ويستحب ألا،
لكن له الخروج مع الناس في عيادة المرضى واتباع الجنائز وإجابة الدعوة ما لم يخشى التهمة، كأن يدعوه إذا كان يجيب دعوة الجميع. أما إذا كان يجيب دعوة الكبراء أو يجيب دعوة من له قضية عنده فلا، فإن إجابة الدعوة وهذا الطعام الذي سيأكله والخدمة التي ستقدم إليه هي قد تكون في حكم الرشوة. نعم،
ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة.
طبعا هذا على المذهب كما قلنا وهو مذهب الشافعي، بعض الفقهاء وهو مذهب الحنفية قالوا لا يكره له، يبيع ويشتري ويخرج ويراعي نيته، لأن الصحابة كانوا يفعلون، وأبو بكر استجاز هذا وخرج ابتداء إلى أن فرض له الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والبحث إنما هو في الكراهة. نعم،
ويستحب ألا يحكم إلا بحضرة الشهود.
نعم،
ليستوفي بهم الحق ويحرم
وله أن يحكم بعد خروج الشهود، إذا ثبتت الدعوة وخرج الشهود له أن يصدر الحكم، لكن يستحب وهو أفضل أن يحكم حال حضورهم ليشهدوا على الحكم أيضا أن القاضي أن شهدنا بكذا وحكم بكذا. نعم،
ويحرم تعيينه قوما بالقبول،
لا يعين في القرية قوما لا يقبل إلا شهادته، بل يقبل شهادة كل عدل ويرد شهادة كل فاسق. نعم،
ولا ينفذ حكمه لنفسه،
بل يكون باطلا إذا كان بينه وبين غيره خصومة فإنه يتحاكم معه عند قاض آخر. قال ولا ينفذ حكمه لنفسه، أما حكمه على نفسه فينفذ، حكمه على نفسه فينفذ، حكم على نفسه بغرامة أو بنحو ذلك من ما قد يقع فيه، لا أريد أن أقول بحد أو بتعزير، لأن مرتبة القاضي إن شاء الله أكبر من هذا. نعم،
ولا لمن لا تقبل
شهادة، ينفذ حكمه على نفسه وعلى من لا يحكم له. قال ولا لمن لا تقبل شهادته له، سيأتي معنا في كتاب الشهادات لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، يعني المتهم، فهو متهم في شهادته لأبيه أو لولده فلا يحكم له، لكن له أن يحكم على أبيه وليس من العقوق، وله أن يحكم على ولده وعلى زوجته. نعم،
كوالده وولده وزوجته، ولا على عدوه كالشهادة.
كالشهادة، العدو هو ليس العدو الكافر، وإنما كل من فرح بمساءته أو حزن لمسرته فهذا عدو لا ينفذ حكمه عليه، وتعرف العداوة بالاستفاضة والشهرة، اشتهر أن فلان عدو لهذا القاضي لا ينفذ حكمه عليه. ولذا هنا قال ولا على، لكن لو حكم لي عدوه نفذ، فعدم نفاذ حكمه لأناس وعلى أناس، لأناس أهل القرابة وعلى أناس أهل العداوة، وهذا قول أكثر أهل العلم لوجود التهمة. وفي قول للمالكية والشافعية ينفذ حكمه لهم لأن الحكم مفرع على البينة، والبينة شهدت لوالده، شهد الشهود لوالده يحكم له، أو شهد الشهود لابنه يحكم لابنه أو لزوجته، فالبينة ظاهرة، بخلاف الشهادة، شهادته لأبيه أو شهادته لابنه خفية لا نعلم صدق هذه الشهادة، فالتهمة قائمة. أما في القضاء فالقضاء مفرع على الشهادة، والشهادة ظاهرة، شهد فلان وفلان لأبيه يحكم له، وهذا محتمل، والأولى الخروج من خلاف وعدم ترافع الوالد عند ولده ولا الولد عند أبيه ولا الزوجة عند زوجها. نعم،
ومتى عرضت له أو لأحد ممن ذكر حكومة تحاكم إلى بعض خلفائه أو رعيته.
ذكره رحمه الله لهؤلاء الذين لا ينفذ حكمه لهم أو عليهم فيه دليل على أن حكمه ينفذ إذا حكم لغيرهم أو على غيرهم، وهذا باتفاق أهل العلم، وهذا أصل وظيفة القاضي. قال ابن رشد رحمه الله اتفقوا على أنه يقضي لمن ليس يتهم عليه. نعم،
كما حاكم عمر أبيا إلى زيد بن ثابت.
نعم، هذا اشتهر عن الصحابة، وحاكم علي رجلا عراقيا أظنه عند شريح، وحاكم يهوديا أيضا عند شريح القاضي، وحاكم عثمان طلحة إلى جبير بن مطعم، تقدم هذا معنا في التحكيم. نعم،
ويسن أن يبدأ بالمحبوسين
الذين حبسهم القاضي قبله، لأن الحبس عذاب، فيبدأ بقضاياهم ليخرج من لا يستحق الحبس. نعم،
وينظر فيما حبسوا، فمن استحق الإبقاء أبقاه، ومن استحق الإطلاق أطلقه.
نعم،
ثم في أمر أيتام ومجانين. نعم، ووقوف ووصايا لا ولي لهم ولا ناظر.
نعم، لأن حاجتهم أشد. نعم،
ولو نفذ الأول وصية موصى إليه أمضاها الثاني وجوبا.
الأول يعني القاضي الذي قبله.
ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال والوصايا التي لا وصي لها بحاله أقره،
يعني لم يتغير، لم يفسق أو يجن أو يسفه أو يحجر عليه، يبقيه، وله أن يغيره لمن هو أحسن منه. اليوم الدولة رعاها الله كلفت لجنة لرعاية أموال الأيتام والقُصّر والمحجور عليهم. نعم،
ومن فسق عزله،
يعني من الأوصياء أو الأولياء يعزله عن الولاية لوجود الفسق، والفسق هو الخروج من دائرة الطاعة إلى دائرة الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. نعم،
ولا ينقض من حكم صالح للقضاء،
الحكم الذي صدر من صالح للقضاء الذي اجتمعت فيه الشروط التي تقدمت لا ينقضه هذا القاضي، إذا جاء وجد حكما سبقه فلا ينقضه، مفهومه أنه ينقض حكما صدر من غير صالح للقضاء، من جاهل أو متعالم أو نحو ذلك، إلا في حالة واحدة، أن يحكم هذا الصالح للقضاء أن يحكم بغير ما أنزل الله فينقض حكمه، أو يحكم بما يخالف الإجماع، أو يخالف سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو حكم بقول مخالف بمذهب آخر، حكم بمذهب الحنفية وهو يخالف فيما يظهر له ولأكثر أهل العلم يخالف الدليل، فإنه ينقض الحكم الذي يخالف الأدلة ويخالف الإجماع، يخالف النصوص لا مجرد مخالفة الأدلة، وإن المقصود يخالف النص الذي لا يقبل التأويل إلا التأويلات المردودة. نعم.
إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنة رسوله كقتل مسلم بكافر،
يعني حكم القاضي الذي قبله بقتل مسلم قتل كافر، حكم به متابعة لمذهب الحنفية، فإنهم يجوزون يحكمون بقتل المسلم بالكافر، أي الكافر الذمي للحرب، فالمسلم لا يقتل بالحرب إجماعا، لكن الذمي قالوا يقتل به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى من أوفى بذمته، وفي الكتاب بينهم لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم في كتاب أهل الذمة، وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل المسلم بالكافر، إذا قتل مسلم كافرا عزر للقتل وهو قتل محرم ويأثم به، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لكن لا يقتل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح لا يقتل مسلم بكافر، حديث علي وغيره، فإذا حكم بالقتل هذا القاضي فهو خالف نصا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يتأولونه يقول لا يقتل مسلم بكافر حربي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قيد بها، فينقض هذا الحكم ولا يقتل المسلم بالكافر، ولو أن القاضي الذي قضى به من القضاء الصالحين القضاء، ولو كان أبا حنيفة، ولو كان أبا حنيفة رحمه الله أو أبا القاضي أبا يوسف رضي الله عنهم جميعا. نعم.
وجعل من وجد عين ماله عند مفلس أسوة الغرماء،
هذه أيضا من المسائل التي يقع فيها النزاع ووقع فيها الخلاف العلمي بين الفقهاء، فأكثر أهل العلم على أن من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، باع سيارة على زيد ثم حكم على زيد بالإفلاس، ركبته الديون، يطالبه صالح ومصطفى ومحمد ومحمود، فصالح باع عليه سيارة وحكم عليه بالإفلاس، هو أولى بسيارته من غيره، الحنفية قالوا لا تباع السيارة وقيمتها تقسم على الغرماء، قال وينقض أيضا من جعل من وجد عين ماله عند من أفلس أسوة الغرماء، أفلس يعني صار مفلسا، المفلس من زادت ديونه على موجوده، زادت ديونه على موجوده، له موجود له أموال وأصول لكنها لا تفي بديونه، صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دنانير ودراهم، والفلس من الحديد أو النحاس لا ليس شيئا، فالسنة الثابتة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من الغرماء، هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أحق به من الورثة، ليس الورثة يقول هذه السيارة صارت لنا لو مات المديون، هذا المفلس هو صاحب العين الموجودة بشرط أن تبقى على حالها، لم يحصل فيها زيادة ولم يحصل فيها نقص، فهو أحق بها من الورثة وأحق من سائر الغرماء، وهو مذهب أكثر العلماء، الحنفية خالفوا بدعوى مخالفته للأصول، قالوا الحديث صحيح لكنه مخالف للأصول، ما هي الأصول؟ قالوا الأصول أن السلعة إذا بيعت انتقلت ملكيتها إلى المشتري، وصارت في ضمانه، في ضمان المشتري، فكيف نسلط يد هذا عليها وهي ليست في ضمانه وليست ملكا له ونقول له خذها؟ هذا مخالف للأصول، نقول هذا مستثنى من هذه الأصول، الذي وضع هذه الأصول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نطق بها. والعمل بجميع الأدلة أولى من إبطال بعضها ولو بالتأويل. هم قالوا نحمل الحديث هذا، نحمل قوله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعا عند رجل قد أفلس فهو أولى به من غيره إذا كان وديعة مودع عنده أو غصبه، فهو أولى به من غيره، أما إذا اشتراه فلا. لكن هذا باطل، لأنه جاء في مسلم التصريح بالبيع، من وجد متاعه قد باعه على رجل فهو أولى به من غيره. المقصود لو حكم الحاكم بمقتضى مذهب الحنفية فإن حكمه ينقض، لأنه مخالف للنص، ولا ينقضه إلا من خالفهم في هذا الاجتهاد. أما لو أتى قاض حنفي آخر فإنه سيبقى على هذا الحكم، وهو معذورون. لو أبقى هذا الحكم فهو معذور، لأنه مقلد لإمام معتبر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاف له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذا قال لصاحب السيارة: لا، أنت أسوة الغرماء، تباع السيارة، وإذا كان دينك نصف الدين خذ نصف قيمة السيارة، دينك عنده عشر الدين تأخذ عشر قيمة السيارة، وهكذا. هذا الذي يسميه العلماء الخلاف الذي ليس له حظ من النظر، الخلاف ضعيف. هناك خلاف قوي وخلاف ضعيف، وخلاف ليس له حظ من النظر، وخلاف شاذ. فالخلاف الشاذ هذا لا يحرم على القاضي أن يقضي به. هذا الخلاف الذي ذكرناه عن الحنفية خلاف معتبر، لأنه من إمام من أئمة المسلمين، معتبر ليس شاذا، فيجوز القضاء به اجتهادا. إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى هذا القول الذي تبناه الحنفية فيجوز، لكن ليس لغيره أن يقبل بهذا الحكم، ليس لغيره من القضاء إذا خالف اجتهاده. أما الخلاف الشاذ فيحرم على القاضي مهما كان مذهبه أن يحكم به الأقوال الشاذة. وذكرت هذه المسألة في كتاب رسالة الشواذ، يمكن أن يرجع إليها في فصل الحكم والقضاء بالقول الشاذ. فما من إمام لا يكاد أحد من الأئمة إلا قد يكون له زلة أو قول خالف به الدليل أو خالف به الإجماع، فإن الله عز وجل أبى العصمة إلا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت الأقوال هذه ثابتة عن الأئمة أو نسبت إليهم، فبعض الأقوال تنسب إليهم وهم لم يقولوها، كما في ما يشير إليه الناظم في قوله: والشافعي من الأئمة قائل اللعب بالشطرنج ليس حرامي، وأبو حنيفة قال وهو مصدق في كل ما يروي من الأحكام: شرب المثلث والمربع جائز فاشرب على أمن من الآثام، وأباح مالك الفقاح تكرما في بطن جارية وظهر غلام، والحبر أحمد حل جلد عميرة، وبذاك يستغنى عن الأرحام فزني ولط وقامر واحتجج في كل مسألة بقول إمامي. لا يجوز أن تتبع هذه الأقوال الشاذة التي تنسب لهم، أو حتى لو ثبتت عنه، ولا يتتبعها إلا رخيص، وقد يصل كما نص بعض أهل العلم والعياذ بالله إلى الزندقة، خاصة إذا تلقفها أخذ الشاذ من كل عالم فيذهب عليه الدين. وكونه يستند إلى قول عالم لا ينجيه، فإن الله عز وجل إنما أمرنا بالتحاكم عند الاختلاف إلى الأدلة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما أراه الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله لا بما تراه أنت وتهواه. نعم.
أو إجماعا قطعيا
فإنه ينقض. نعم.
أو ما يعتقده،
ما يخالف الإجماع هو الشاذ. نعم. أو ما يعتقده، يعني ينقض حكما حكم به القاضي الذي قبله وهو يعتقد خلافه، ينقضه. نعم، ينقضه وجوبا، ولذا قال
فيلزمه نقضه.
نعم، لمخالفة النص أو الإجماع.
والناقض له حاكمه إن كان،
إن كان حاكمه الذي حكم به إن كان موجودا، وإلا الحاكم الذي بعده. هل ينقضه ولو لم يطلب الخصم؟ حكم على مسلم قتل كافر بالقتل، هل ينقض الحكم إذا طلب المسلم النقض أو ينقض ولو لم يطلب المحكوم عليه؟ ينقض ولو لم يطلب المحكوم عليه النقض، لأن علة النقض هي مخالفة النص أو الإجماع، لا إرضاء الخصم. نعم.
ومن ادعى على غير برزة، أي طلب من الحاكم أن يحضرها للدعوى عليها لم تحضر.
هذا من آداب القضاء. إذا كانت دعوى على امرأة، فالنساء على قسمين: القسم الأول من كانت منهن برزة، يعني تكثر الخروج إلى الأسواق وإلى المستشفيات وتخالط وإلى الوظيفة وإلى التعليم، فهذه برزة ليست متحفظة، وإن كانت عفيفة لكنها تستسهل الخروج، فهذه تحضر في مجلس القضاء إذا رفعت عليها دعوة. الثانية المخدرة غير البرزة، وهذا كان في المسلمين، كنا كثيرات في عهد الصحابة رضي الله عنهن وأرضاه المخدرات، حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بإخراجهن إلى صلاة العيد، قال كما في حديث معطية: وليخرج المخدرات ذوات الخدور، العواتق ذوات الخدور، يخرجن لصلاة العيد، فلا يكدن يخرجن حتى لصلاة العيد. اليوم ما ندري نجد هذه أو لا المخدرة أو لا. فإذا كانت مخدرة ورفع عليها دعوة، فالقاضي ينقل مجلس القضاء إلى بيته، أو يرسل إليها من يأخذ قولها، من يأخذ قولها. قال:
لم تحضر، أي لم يأمر الحاكم بإحضارها وأمرت بالتوكيل للعذر
كالمريض. نعم.
فإن كانت برزة،
هذه الثانية،
وهي التي تبرز لقضاء حوائجها، أحضرت.
نعم.
ولا يعتبر محرم تحضر معه،
لا يشترط، لأن المحرم شرط في ماذا؟ في السفر، وهي في البلد. نعم.
وإن لزمها، أي غير البرزة، إذا وكلت يمين أرسل الحاكم من يحلفها.
لا يمكن للوكيل أن يحلف، لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم، وما شهدنا إلا بما علمنا، إلا من شهد بالحق، فلا يجوز لها أن تقول للوكيل احلف عني. اليمين عبادة يؤديها لا تقبل النيابة، فيرسل من يأخذ يمينها فيشهدان عند القاضي أن سمعنا فلانة قالت والله الذي لا إله غيره أن فلان ليس له عندي شيء، أو على حسب اليمين التي يطلب منها القاضي. قال:
فيبعث شاهدين لتستحلف بحضرتهما،
أو يبعث حكما قاضيا، أو يذهب هو إلى بيتها ويقضي بينها وبين خصمها. وقد فعل عليه الصلاة والسلام في هذا البعث، قال عليه الصلاة والسلام: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فنقل مجلس القضاء إليها مع أنها زانية، فهذا دليل على الجواز، فذهب إليها أنيس وأقرت بالزنا ورجمها، فوكله في الحكم وفي إنفاذه. نعم.
وكذا لا يلزم إحضار المريض
وسائر أهل الأعذار. نعم.
ويؤمر أن يوكل
كالهرم. نعم.
فإن وجبت عليه يمين بعث إليه من يحلفه.
نعم.
ويقبل قول قاض معزول عدل لا يتهم.
كنت لا يتهم، هذا بشرط، يقبل قول قاض معزول في ماذا؟ في أن يشهد أنه قد حكم لفلان، أو حكم لفلان، قل عرض فلان علي هذه القضية وحكمت فيها قبل سنتين بكذا وكذا، فإن كان هذا القاضي غير متهم قبل قوله. بماذا تكون التهمة؟ بقرابة، تكون الدعوة لقريب له، أو بعداوة، يقول يشهد، يقول أنا حكمت على فلان بكذا وكذا، يعني يأتي شخص عند القاضي يشهد، فيقول المدعى عليه هذا قد حكم عليه بالجلد. وليس هناك شهود يشهدون أنه حكم عليه بالجلد، فيأتي الشخص يقول أنا كنت قاضي وحكمت عليه بالجلد، فيقبل قوله إلا إذا كان بينه وبين هذا عداوة، عداوة فلا يقبل قوله فيه. نعم.
كنت حكمت لفلان على فلان بكذا،
فيقبل قوله. نعم.
ولو لم يذكر مستند،
ولو إشارة إلى الخلاف، ولو لم يذكر مستند الحكم. ما هو مستند الحكم؟ هل هو إقرار من المدعى عليه أو ببينة شهود وهي فلان وفلان؟ من الفقهاء من قال لا، إن يقبل قوله لكن يبين ما هو مستند الحكم، لماذا حكمت عليه بكذا وكذا، فيقول لشهادة فلان وفلان أو لإقراره أو للوثيقة الفلانية. نعم.
أو لو لم يكن بسجله،
ولو لم تكن القضية التي حكم فيها بسجل القضاء الذي يدون فيه الأحكام، لأن العزل لا يمنع قبول قوله إلا إن فسق، لو عزل لفسقه القاضي فقوله لا يقبل، كما لا تقبل شهادة القاضي. ويستحب للقاضي أن يتخذ كاتبا عدلا مسلما يعينه في الكتابة، وقد استكتب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة بن ثابت رضي الله عنه، ويكون الكاتب مسلما لا كافر، لأن الله عز وجل لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، هذا مما يستحب ويذكر في آداب القضاة. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم ما أهمنا وأغمنا، وأن يفتح علينا وعليكم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.